إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الأصول والحديث، نسأل الله أن يتم علينا هذا الفضل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا ما نتعلم لا يتعبد ونشد ذلك بين الناس. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم. عامة يعني الاختبارات، اختبارات الجامعات على مشارف النهاية بفضل الله جل في علاه ويكون فيها، نسأل الله أن ربنا يوصل لإخواننا الذين يعني اعتذروا وتغيبوا من أجل الاختبارات أن يراجعوا ما فاتهم من هذه العلوم. عامة اليوم نتكلم في أصول الفقه على باب آخر دخل أو مبحث آخر دخل فيه المصنف، هو الكلام على الأخبار. الكلام على الأخبار أطال النفس جدا في تعريفات، يعني الإمام الشوكاني أطال النفس جدا في الأخذ والرد والإجابات على تعريفات، وصراحة يعني هذه الإطالة يعني ما الطائل تحتها، ما الفائدة تحتها، لا شيء، هذا الحق. فلذلك سنختصر ما أطال فيه النفس على ما لا فائدة فيه. وطبعا استغفر الله، يعني لا يكون عالم بحث هذا البحث يكون فيه فائدة، لكن أتكلم على الثمرة، الثمرة الأصولية التي تفيد الفقيه، يعني ليس فيها ثمت إلا تحرير المقام على مسألة التعريف في تعريفه اصطلاحا ولغة، وأيضا دخل على أقسام الحديث. فما أطال النفس مثل ما أطال النفس في التعريف، وهذا طبعا ما أخذ من المآخذ بهذه الطريقة، يعني لب الموضوع أصول الموضوع لابد أن الإنسان يطيل النفس فيه. وأما المسائل الأخرى التي يعني كما يقولون مشاحف الاصطلاح، ولو كان الخلاف فيها موجود، لكن هو يحرر بأن يحقق معنى التعريف وبعد ذلك نأخذ بالأهمية الأهم. فالأهم عامة الكلام على الأخبار. نعم، بس يقرأ البداية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله: البحث الحادي عشر في الأخبار وفيها أنواع. النوع الأول في معنى الخبر لغة واصطلاحا، أما معناه لغة فهو مشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخبار تثير الغبار،
الغبار
تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه،
يعني فيها دلالات فيها إفادات. نعم.
وهو نوع مخصوص من القول وقسم من الكلام اللساني، وقد يستعمل في غير القول، كقوله الشاعر: تخبرك العينان ما القلب كاتم.
طبعا هذا في القلة، وبعضهم يقول أن هذا مجاز، مفهوم عند من يقول بالمجاز. نعم.
وقول المعري نبي المعري، نعم، نبي من الغربان ليس على شرع، يخبرنا أن الشعوب إلى صدع، ولكنه استعمال مجازي لا حقيقي، لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول. وأما معناه اصطلاحا فقال الرازي في المحصول: ذكروا في حده أمورا ثلاثة. الأول أنه الذي يدخله الصدق أو الكذب، والثاني أنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب، والثالث ما ذكره أبو الحسين البصري أنه كلام مفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور.
جزاك الله خير. إذن هو الكلام هنا، حتى لا نطيل النظر في أو نفس في الأخذ والرد، الخبر مشتق من الخبر كما بينا
وفي الاصطلاح الأصل وهذا الحد الضابط الذي اتفق عليه المحققون بأن الخبر في الاصطلاح والذي يدخله الصدق والكذب لأن الخبر غير الإنشاء. الخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب، يعني يصح أن يكون خبرا إذا احتمل صدقا أو احتمل إيش كذبا. جيد، كأن تقول مثلا بأن مسلم قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضه. قال ومن الرويبضه؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العام. هذا خبر هو من النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر صادق. ليش؟ لأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأ به نراه عيانا أمامنا في هذا الزمان. لو خرج رجل وقال الدجال الآن موجود في اليمن والناس يبايعونه وأنه الآن فتن الناس في اليمن، الآن اليمن أو غير اليمن عندنا في الشاشات ظاهرة جدا، الآن نقول هذا خبره، الآن الدجال خرج في اليمن وتابعه الناس، هذا خبر. خبر دخلوا إيش؟ الكذب، لأنه يدخله طالما يدخله يحتمل يدخله الصدق أو الكذب، فهذا هو الخبر الذي يدخله الصدق والكذب فهذا هو الخبر. طبعاً إطارة النفس في هذا الباب كما قلنا بأنه يعني لا يصح هذا الباب. علماءنا يقولون وضابط حد الخبر، ضابط حد الخبر هو يمكن هو ما يمكن أن يقال لقائله قد صدقت أو قد كذبت. حد ضابط الخبر هو أن يقال لقائله صدقت أو يقال له كذبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك لأبي هريرة رضي الله عنه أرضاه؟ قال فماذا قال لك عندما أخذه المرة الثالثة الجن الذي كان يسرق التمر؟ قال قال لي دعني فإن تركتني يعني قلت لك أمرا تفعله أو نصحتك بنصيحة. ثم قال له لا تأخذ مجعك إلا وتقرأ آية الكرسي فما نمت إلا على وعليك من الله حافظ. فقال مسلم إيش؟ صدقك وهو كذوب، أو صدقك وهو الكذوب. يعني هنا خبر أن يدخله أن يقال فيه صدق أو كذب، أو يقال لقائلي صدقت أو يقال كذبت. هذا بالنسبة لضابط الخبر. والخبر يخالف الإنشاء، الخبر يخالف الإنشاء. الإنشاء هو فيه أمر أو نهي، يعني فيه طلب. الإنشاء فيه أمر أو نهي أو طلب أو استفهام أو غير ذلك مما تراه على هذه الشاكلة. يعني كقول الله على الذين أمنوا أقيموا الصلاة، هذا إيش؟ هذا إنشاء. قول الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا إنشاء. فالإنشاء أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك، كالعقود التي العقود التي لا تنعقد إلا بالإيجاب وبالقبول، هذا أيضا من باب الإنشاء. وهذا مجمل ما أطال النفس فيه جدا المصنف. والحق أنه كما قلنا نرجع في النهاية إلى ضابط الخبر، وهو الذي يدخله الصدق والكذب، وأن يقال لقائل صدقت أو كذبت. وبعد ذلك وطبعا لم يعرج على الفرق بينه وبين الإنشاء، هذه تكملة تتم للفائدة. ثم دخل بعد ذلك في أقسام الحديث، دخل في باب آخر من أبواب الأصول وهو الكلام على أقسام الحديث. الحق بأن الحديث ينقسم إلى قسمين، متواتر وأحاد. وهذا الباب الحق أنه الباب إذا أردنا أن نتضلع منه فيطلع عليه في عند المحدثين أشد منه عند الإيش؟ عند الأصوليين. عند أن الأصوليين أصلة ليست الصناعة صناعتهم، ولأنهم أيضا في هذا الباب إذا دخلوا فيه ولو تكلموا حتى على الجرح والتعديل وغير ذلك ترى لهم أشياء غريبة مخالفة لأهل الحديث. ولذلك يعني بعض العلماء الذهبي وغير الذهبي وكل المتأخرين يقولون بأن الأصوليين لا يعتنون بمسألة الشذوذ والعلة، يقولون إن ضبطت الضوابط، إذا انضبطت الضوابط وتوفرت في اتصال السند والتعديل للرواة يقبل الحديث. ولذلك عندهم على الدوام زيادة الثقة مقبولة، على الدوام زيادة الثقة مقبولة في أمور معينة الأصوليين جعلوها قاعدة تامة في الحديث، مع أنهم حتى في الأصول لم يفعلوا ذلك. لكن عند الحديث يعني الآن هم خرجوا حادوا بعض الشيء عن طريقة المحدثين، والأصل هذا الباب باب المحدثين، يعني هذا الباب باب المحدثين، فالاطلاع عليه بقوة يكون من أبواب المحدثين. ولكن الحمد لله يعني عندنا الفقيه الأصولي المحدث هو الذي يمكن أن يبرع في ذلك، كمن مثلا كابن حزم طبعا الفقيه الأصولي المحدث الأول هو الإمام الشافعي، وفي ذلك أيضا في أبواب النووي وغير النووي من أمة. طبعا الجويني أصالة، الجويني من أضعف الناس في الحديث، الإمام الجويني من أضعف الناس في أبواب الحديث، لذلك حتى كتب كتابا في الحديث ثم بعد ذلك بيض وترك، ضعيف جدا في باب الحديث. هذا باب حقا باب، وما كان باب أصول، لكن الأصل أنه يؤخذ من أهل الصنعة. أقسام الحديث متواتر وأحاد، والشوكاني أيضا من هؤلاء حقا، لكنه يطيل جدا النفس في بعض التعريفات وبعض الفلسفة يعني أيضا هو متأثر بعض الشيء، لا سيما وأن قلنا أنه هو يعني في هناك يعني يتأثر شوية ببعض الكلام، وأيضا يدخل مذاهب الشيعة ومذاهب الزيتية. ليه؟ لأن العصر الذي عاش فيه كتابه لن يروج له إلا بذلك، يعني الكتب لن يرى لها قبولا إلا أنه يدخل مذاهب هؤلاء. أقسام الحديث المتواتر والأحاد. والحديث المتواتر، المتواتر لغة هو اسم فاعل، اسم فاعل مشتق من التواتر. المتواتر اسم فاعل مشتق من التواتر، والتواتر في اللغة معناه إيش؟ التتابع. التواتر في اللغة معناه التتابع، كما قال العرب يقولون تواتر المطر، تواتر المطر يعني إيش؟ يعني تتابع. وهذا مهم جدا تعرفه، لأن الإصطلاح هو تتابع، يبقى تتابع الناس في قول كذا أو في نقل كذا، تتابع الناس متابعة تامة، تتابع، وهذه معناها أنهم إيش؟ صاروا كثرة كثيرة لنقل هذه الأخبار. الحديث المتواتر في الاصطلاح هو الحديث الذي يرويه في كل طبقة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا إلى منتهى السند، من أول السند إلى منتهى السند. ولذلك أنا صدرت الباب قلت في كل طبقة يرويه في كل طبقة جمع من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب. طبعا إذا قلنا أصلا يستحيل، في هناك أمر يلتفت إليه الآن في التعريف، إحنا لسه ما كملت التعريف، لكن في الجزئية هذه في شيء يلتفت إليه، أقول مرة ثانية وتقولون ما هو الذي يلتفت إليه. هو رواية الذي يرويه جمع في كل طبقة، أو في كل طبقة يرويه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. في التفاتة مهمة هنا الآن، المفروض أنهم يشترطون إيش؟ المحدثون يشترطون إيش؟ العدالة. لم يشترط العدالة هنا، ليش؟ للجمع، مش إن هو قالوا هو أخطأ في هذا، لكن هي أصلا مرتبطة بما قلت أنت. هم لم ينظروا العدالة، قالوا إحنا لا ننظر العدالة الآن، لأنه لما يكون 100,000,000,000 العدالة هنا لا ننظر لها، فهمتم؟ فلذلك قال هو ما يرويه جمع في كل طبقة من أول مبتدأ السند إلى إيه؟ إلى منتهى، جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. وطبعا منتهى الخبر ينتهي خبرهم إلى إيش؟ إلى الحس، مشاهدة. طيب كأن أن يقولوا مثلا سمعنا رأينا لمسنا، فإذا إذن منتهى الخبر عندهم هو الحس. العلماء يقولون يعني نحن لا نقول بالعدد، الضابط كما قال بعض المحدثين، الضابط هو انه يشعر، يقع في قلب السامع استحالة التواطؤ على الكذب، هذا هو. يعني لا تخبرنا بانه 10 لا يوصل في كل طبقة 20 يصل الى 20-30، لا لا لا، المسألة ان السامع اذا سمع يقع في قلبه انه لا يمكن هؤلاء الجمع يتواطؤ على ايش؟ الكذب. لا يمكن بحال من الأحوال، لا موافقة بأن يتواطؤ على الكاذب. يبقى المسألة أيضا فيها ما فيها أنه ضابط الأمر أنه السامع لما يسمع لا يرى عناء في أن يقبل، وأيضا لا يمكن أن يفكر بأنه لا قد تواطؤوا على الكذب. والمسألة محدودة بعدد، إذا لها شروط، يعني المتواتر له شروط، والحق أن الشروط هذه شروط ثلاثة. المتواتر ليكون متواترا له شروط ثلاثة. الشرط الأول جمع، يبقى كثرة كثيرة هو الآن، ليست مضبوطة بعدد وليست محدودة بعدد، والذي حد الأعداد كبعض الأصوليين بعشرة وغير عشرة أخطأوا في ذلك، وليس عندهم ثمة دليل على هذا الباب. يبقى إذن أول شيء جمع استحال أو يستحيل تواطؤهم على الكذب. الشرط الثاني أن هذا من ابتداء السند إلى منتهى، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث خبرهم ينتهي إلى إيه؟ مستند الخبر عندهم الحس، سمعنا رأينا لمسنا، يعني هذا ليكون العلم الضروري كما قلنا، بهذا المتواتر. طيب حكم المتواتر، حكم الحديث المتواتر، المصنف لما تكلم عن حكم المتواتر نقل فيه الخلاف، نقل فيه الخلاف، وبعض المحدثين ينقل الإجماع والاتفاق. والحق أن نقل الإجماع والاتفاق هذا نقل الإيش لغالبية المحدثين، ليس إجماعا، لكنه حقا هنا يدخل يتدخل الأمر في الأصوليين أنهم لم يتفقوا لكنهم اختلفوا في هذا الباب على قولين. قول أول أن حكم المتواتر أنه يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. وإذا قلنا يفيد العلم الضروري ماذا ماذا ينتج عن ذلك؟ ثمرة هذا إيش؟ إذا قلنا أفاد العلم الضروري، طبعا أنا أقول في قولين، هو يفيد العلم الضروري، وبعض العلماء منهم القاضي قال بأنه يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري. والفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، العلم الضروري هو الذي لا يحتاج صاحبه الذي سمع هذا الخبر مثلا لا يحتاج إلى مقدمات ونتائج، لا يحتاج إلى بحث، لا يحتاج إلى تأمل، يرى نفسه ضرورة صدق. كأن تقول مثلا الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف من صنعاء مثلا، طيب ويتواتر الأمر من كل ما جاء وذهب وراح على أن عبد الرزاق من صنعاء، وتجد الكتاب يقول لك عبد الرزاق الصنعاني، فهنا لا ترد عناء في هذا الباب من قبول هذا ولا ولا وليس لك أن تبحث وتؤمل. أو تقول مثلا يقول لك تعرف البلد الذي تسمى فرنسا فيها برج اسمه برج إيش؟ إيفل، هل في أحد يستطيع يرد هذا الكلام؟ ضرورة بيقبل هذا الكلام، هو عنه عاش أمدا ودهرا لم يذهب إلى فرنسا، لم ينظر إلى فرنسا، لم يذهب إلى هذا البرج ولا يرى هذا البرج ولم يلتمس لهذا البرج طريقا، لكنه ضرورة لا يستطيع رد هذا، ضرورة لا يستطيع رد هذا. كأن تقول مثلا هناك بلد، هذه البلد كبيرة جدا لها ولايات تسمى أمريكا، أمريكا، هذا علم ضرورة هو لا تستطيع. أو تقول هناك في الرعيل الأول خرج وبزغ نجم أئمة أربعة الدنيا بأسرها انتحلت مذاهبهم، كأن تقول هناك إمام يسمى يدعى الشافعي، هناك إمام يدعى أبو حنيفة، والآخر مالك، والثالث أحمد، والناس تتبع هذه المذاهب. في حد يستطيع يرد هذا الكلام؟ في حد يقول ما فيش أنتم تأتون بشيء غير موجود، ما فيش شيء اسمه الشافعي في الدنيا؟ يستطيع؟ لو قال بذلك لقال عليه إيش؟ مجنون. يبقى هذا لا يحتاج للبحث ولا النظر للتاريخ ولا النظر، لأن المسألة تواترت، لا سيما أن كثرة كثيرة قد تبنوا مذهب الإمام الشافعي. فهذا هذا العلم الضروري، العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل، لا يحتاج إلى بحث، لا يحتاج إلى مقدمات ولا نتائج. وأما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى بحث. العلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى بحث وإلى تأمل، له مقدمة أولى ومقدمة ثانية ثم تنتج النتيجة، له هذا العلم النظري. ده الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. جمهور الأصوليين يرون بأن الحديث المتواتر هو من العلم، يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري، لا سيما كما قلنا إفادته تساوي إفادة الرؤية أو إفادة الإيش؟ إفادة اللمس، اللي هي ما بين علم اليقين وحق، وحق اليقين وعين اليقين. فقال إفادته إفادة المشاهدة، إفادة اللمس، الحس، الكلام. لذلك قالوا يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. إذا كان يفيد المتواتر العلم الضروري، إذا لابد أن تقول يكفر جاحده، فيلزم العمل، اعتقاد والعمل، يبقى يلزم، هو ملزم الاعتقاد والعمل أول شيء. الأمر الثاني أن جاحده يكفر بذلك، من رد الأحاديث المتواترة جاحدها يكفر بذلك. طبعا سنبين أحد بعض الأحاديث المتواترة التي غفل الناس عن تواترها وممكن بردها يكفرون، هم لا يدرون، يعرفون مما لا يعلمون. الغرض المقصود بأن كما قلنا يلزم إفادة العلم الضروري، يلزم العمل الاعتقاد والعمل، وأيضا يكفر جاحده، يكفر يعني لو رد حديثا متواترا يكفر بذلك. طبعا احنا قلنا الجويني قبل ذلك قال متواتر او احاد ما دام قد ثبت يكفر، والصحيح ان الكلام على ايش؟ على على المتواتر. وهذا ليس محل اجماع، عشان ايضا لتفهم، هذا اصلا ليس محل اجماع، فيه خلاف، لكن جماهير السلف والخلف يقولون بذلك، جماهير السلف والخلف يقولون بذلك. يقولون بايش؟ يقولون بأن جاحد الحديث المتواتر فهو ايه؟ كافر، هو كافر. المتواتر انواع، متواتر معنوي ومتواتر لفظي. المتواتر انواع، متواتر معنوي ومتواتر لفظي. فالامام ايضا لم يلفت الانتباه الى ذلك، ولكن هو الفت الانتباه الى اطال ايضا نفس في الكلام على حكم المتواتر، هل هو ضروري ام هو نظري. والصحيح طبعا هو مال الى ان يكون العلم ايش؟ ضروري. وهذا الذي نرجحه على جميع المحدثين والأصوليين بهذا. المتواتر متواتر، إما أن يكون متواتر التواتر معنويا أو يكون التواتر وإيش لفظيا. طيب التواتر اللفظي هو كثرة الطرق للفظ واحد متوافقة. روى حديث النمر عن عمار بن إياس مثلا 100 نفس. لو قلنا أن أصل حديث النمر عن عمار بن إياس يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا، فهو متواتر هنا، لكن هو غريب في الطبقة الأولى والثانية والثالثة. يعني سائل الأنصاري مئات في كل طبقة يروون هذا الحديث. فالغرض المقصود يرون لفظا واحدا وتختلف الطرق الكثيرة وتتوافق على هذه هذا الحديث المتواتر لفظا. والمتواتر معنويا هو أنه تختلف الطرق وتكثر وتتكاثر. طيب على معنى معين، على معنى معين متفق عليه مع اختلاف الألفاظ. المتواتر المعنوي هو طرق كثيرة جاءت تختلف في الألفاظ لكنها تتفق في معنى واحد، تتفق في معنى واحد. كأن تقول مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا مرة إلا ورفع يديه. تعددت القصص وتعددت المواقف التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع وكان يرفع يديه، ففي الكسوف وفي القنوت وأيضا في الدعاء وفي الاستسقاء. فتعددت واتفقت على معنى واحد، هو إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين الدعاء. المتواتر المعنوي له أمثلة كثيرة. من هذه الأمثلة كما قلنا الدعاء عند رفع اليدين عند الدعاء، رفع اليدين عند الدعاء. وهذه أنس طبعا نفى بعض المواقف رفع اليدين، وهذا خطأ من أنس. أنس أظهر ما علمه والمثبت يقدم على النافع. وهذا كما قال عمنا متواتر معنويا، متواتر معنويا. وهذا السيوطي ذكر كتابا مجملا في هذا الباب، وصراحة أغلب الأمثلة من كتاب السيوطي. السيوطي يعني أتى بأمثلة كثيرة جدا من الأحاديث المعنوية والأحاديث الإيش المتواترة المعنوية والمتواترة لفظا. والحق بأنه أجاد في ذلك، وإن كان هو رأى في نفسه أنه ما أحد سبقه لهذا، هو رأى في نفسه أنه ما أحد سبقه في ذلك. والحق أن السيوطي الله تعالى رزقه الفتح في باب التصنيف، ولم يكن محققا، كان جماعا أكثر منه تحقيقا. ولذلك السخاوي أثقل منه علما بكثير في التحقيق، لكن السيوطي جمع الله له الخير بأنه كان جماعا. من الأمثلة على ذلك أيضا الحديث اللي هي المتواترة معنويا حديث الرؤية، رؤية الله جل في علاه. فهي اختلفت الأحاديث وكلها اتفقت على إيش؟ على معنى واحد، هو أنك سترى الله يوم القيامة. من هذا الحديث نبين مثل الوقائع على ضرب المثال فقط. الله أن الحديث الأول جاء عن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما وجنتان من فضة. ويتكلم الآن على الجنان، القصة كلها على الجنان وما في الجنان من خير. طيب جنتان آنيتهما من ذهب، جنتان للمؤمن يعني من ذهب آنيتهما ما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء يكشفوا فيرون ربهم جل في علاه. فإذا هو القصة قصة الجنان وما في الجنان، ومن أنعم النعيم في الجنان هو رؤية الرحمن جل في علاه. طيب جاءت رواية أخرى نفس الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه حديث أبو هريرة في الصحيحين يا رسول الله نرى ربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا القمر؟ قال سترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وأيضا قال أترون هذه الشمس دونها سحاب؟ ترون ربكم كما ترون هذه الشمس. هنا الآن القصة مختلفة، لو بتكلم على القياس الآن في مسألة إيش؟ تشبيه الرؤية بالرؤية ليؤسس لهم سترون ربكم جل في علاه. فاختلفت الألفاظ، لكن هنا المعنى المقصود في هذا الحديث هو إيه؟ الرؤية، قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه أبو سعيد أو غير أبي سعيد في صحيح مسلم على ما أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله في علاه أهل الجنة يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ثم قال الله جل وعلا إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. وهذه حديث أيضا جاءت لتثبت معنى معين. المسألة مسألة دخول الجنة والجنة، والكلام في قصة أخرى بأنهم قد دخلوا الجنة الأولى، فأبي موسى كان يبشر بهذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، ثم يقول الله تعالى إن لكم موعدا أنجزكموه. فهذا تواتر معنوي، هذا تواتر معنوي، تعددت الطرق واختلفت الألفاظ، وهنا جمع يستحيل تواترهم على الكذب، لكن المعنى إيش؟ هو المتفق عليه، معنى واحد فقط، وهي رؤية الله جل في علاه. الفائدة أو قل المثل الذي يلي هذا المثل أيضا من ذلك عذاب القبر. ما يقول عذاب القبر يعني وإن كان في أصله أحد، لكنه تواتر إيش؟ تواتر بالمعنى. أيضا تعددت الألفاظ، اختلفت وتعددت الطرق، والمعنى واحد. منها أصلا أن السلام قال أعذكم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ماذا تفعل مع منكر ونكير، وهو يصف له ماذا يفعلونه وكيف يقعدونه ويسألونه. لما وأيضا لما جلس المسلم بعدما دفن الصاحب الجليل ومع يعني عود ينكت به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل يأتيانه ملكان يقعداني فيسألاني من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وهذا أيضا يثبت فتنة القبر وعذاب القبر. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة قالت أرأيت كيف قالت اليهودية كذا وكذا، قال صدقت اليهودية، يعني اليهود تفتن في قبوركم في قبورهم وأنتم تفتنون في قبوركم. وأمر الأمة بأسرها بلسان الحال أن يستعيذوا من أربع. فعذاب القبر وإن كان الأصل أنه في الإسناد أحد، لكن هو قد تواتر إيش؟ تواتر معنويا. الذي يفيدك في هذا الكلام أنت أنه يشملهم هذا الحكم، أنت لازم تفهم هذا وتنتبه، لأنه هو أصلا الذي يرد عذاب القبر أمامك كأنه يفوت من العقاب وأنه رد إيش؟ أو من هذا التهديد الأشيء الأكيد عند العلماء بأنه رد في النهاية رد حديث أحد. لا، الحديث نزل منزلة الإيش؟ المتواتر، فيأخذ الحكم الذي قلناه. لأن إذا قلنا في الحكم أن المتواتر جحد ويكفر، فيدخل تحته المتواتر المعنوي والمتواتر أحد. وإن كان مسألة النزاع في المتواتر المعنوي شديدة، لكن الحق أنها تنزل تحت الحكم العام، أن جاحد المتواتر المعنوي كجاحد المتواتر اللفظي، حكمه واحد يكفر بذلك. فلا، وأيضا من هذا المتواتر المعنوي نزول عيسى عليه السلام، نزول عيسى عليه السلام من المتواتر المعنوي أيضا كما قال السيوطي وغير السيوطي، هي من المتواتر المعنوي، وقد أقر العلماء بذلك بأن نزول عيسى أيضا من المتواتر المعنوي. جاءت أحاديث كثيرة بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم وإيش وإمامكم منكم وابن مريم إيش فيكم، يعني عيسى بن مريم عليه السلام ينزل وليس إماما، والذي أم هو المهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم تعددت هنا الطرق واختلفت الروايات على نزول عيسى عليه السلام، عندما بين أنه ينزل في الشام عندما هرودتين، وذكر في حديث آخر أن عيسى عليه السلام لما يسمع الدجال به قال فيراه، فإن رآه ينمع كما ينمع الملح في الماء، يعني يذوب كما يذوب الملح في الماء، وبين أنه ينزل على جناح ملك. أي تعددت واختلفت الألفاظ واتفقت في المعنى أن من الذي سينزل ويحكم بعشاءة المسلم عيسى عليه السلام، أنه ينزل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، ويكون فيكم كذا وكذا من السنوات 7 سنوات. فهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، تعددت الألفاظ والمعنى واحد، وهو خروج أو نزول عيسى من السماء ليحكم هذه البشرية بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم 7 سنوات، ثم بعد ذلك يموت ويصلى عليه. من ذلك أيضا خروج المهدي، خروج المهدي تواتر تواترا معنويا، خروج المهدي تواتر تواترا معنويا. ومن ذلك أيضا التواتر اللفظي، التواتر اللفظي اللي هو الأصل اللي هو الكلام فيه باتفاق أن من جحده يكفر. هناك التواتر اللفظي اللي هو اتحاد اللفظ، تعدد الطرق واتحد اللفظ، وهذا له أدلة يعني أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. من هذه الأمثلة التي قالها بعض العلماء حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وهذا عجيب جدا، هذا عجيب جدا أنه متواتر تواتر تواترا لفظيا. وهذا يعني صراحة لابد أن نستقصي البحث فيه، وإن قاله وضمه السيوطي وجعله في كتاب المتواتر، لكن لابد من الاستقصاء في بعض في كثرة الطرق في هذا الحديث. لكن عجيب أنه يكون أن يكون متواترا ثم يقال للرجل طيب أنت تريد أن تمحو من الكتب الكلام على الإماء وعلى العبيد، فقيل له طب ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا؟ هذا كان مناقش وأنا قلت له هذا الحديث، ماذا تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ قال لما يبقى يعود هذا الزمان يبقى نرى نرجع لحضرتك تتفقه لنا في هذا الباب بهذا الكلام. وأما الآخر فلم يستحي فقال الله لا يعيد هذا الزمان بهذا الطريق. هذا متواتر، حديث متواتر، بدأ الإسلام غريبا فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء من الأحاديث المتواترة. وكما قلت لابد من الاستقصاء في طرق هذا الحديث. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابن سعود إن هو حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، أيضا ذكره بأنه من الأحاديث المتواترة إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فعمل بعمل النار فيدخلها. نعوذ بالله من الخزي. هذه المسألة مسألة فيها على الظاهر والباطن. من ذلك أيضا يعني بعض الأحاديث التي قال فيها علماؤنا أنها من الأحاديث المتواترة حديث المسح على الخفين. هناك بيتان لهذا، في أحد يحفظ البيتين؟ وهذا بعض شفاعة طيب ورؤية، دخلنا نسينا الرؤية، شفاعة ورؤية، قال وحوض ومسح على الخفين، وهذا إيش؟ بعض، وهذا بعض. فأيضا الحديث المسح على الخفين حديث متواتر، حديث متواترة يعدوها الناس من مسائل العقائد، في المسح على الخفين يعدوها من مسائل العقائد، رواها أكثر من 70 نفس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر اللي صدر به البخاري ومسلم في كتاب الصحيح، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من ذلك وهذا الحديث من كذب عليه متعمدا العلماء يقولون يعني أكثر من 70 نفسا رووا هذا الحديث، يعني يصل إلى 80 نفس رووا هذا الحديث. أيضا من هذه الحديث التي قال فيها علماؤنا بأنها من الحديث المتواترة رفع اليدين في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه، وهو المتواتر منها في مواضع ثلاثة، المتواتر منها في مواضع ثلاثة وهي رفع الرفع عند التكبير، الرفع عند الركوع، الرفع عند الرفع من الركوع فقط. ومعناها زادت إيش في حديث الأحاد عن ابن عمر أنه كان يرفع، حديث أبي هريرة آسف ابن عمر الثلاثة، حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة في الركعة القيام من الركعة الثانية. أيضا من ذلك حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فعاها فأدها كما سمعها، هو من الأحاديث أجل ذكرها الإمام السيوطي من الأحاديث الأحاد. هذا الكلام على هذا القسم في باب الأصول، وأما قسم الأحاد إن شاء الله يأتي والكلام عليه، ولكن هذه القسم كما قلنا هو من أهم الأقسام لأن فيه المبحث ختام المبحث بأن العلماء اختلفوا في مسألة المتواتر لفظا ولم يختلفوا في وجود المتواتر معنويا، وهذا من أهل السنة، وأهل السنة اختلفوا في وجود المتواتر لفظا ولم يختلفوا في وجود المتواتر معنويا، اتفقوا على أن هناك أحاديث تواترت معنويا واختلفوا في الأحاديث الإيش اللفظ. من أشهر الناس الذي قال بأنه لا يوجد أحاديث متواترة لفظا؟ أي نعم صحيح، ابن الصلاح قال بذلك، ابن الصلاح هو الذي قال بذلك، قال بأنه لا أحاديث متواترة لفظا. هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، والحق ضربنا الأمثلة، والسيوطي صراحة يعني من الله على الأمة بهذا البحث الذي الماتع الذي بحثه السيوطي وجمع جزءا لطيفا في جميع الأحاديث المتواترة. يحتاج أن تبين له أنه متواتر، يعني الذي ينكر حديثا متواترا لا تقول له بأنك انتهيت خرجت وتفرع، لا، هو لابد أن يقول له هذا حديث متواتر، هذا حديث متواتر، والذي يرد كما يرد القرآن، لأنه يخفى على الناس، لأن العوام لا يفهمون هذه المسائل. يعني لو واحد جحد بأن الجد لها سدس، لا دعك من الجد، خلينا ندخل في مسألة المتواتر، لو جحد بأن البنت لها النص ممكن ما يكفى إن كان في بلادنا إيه ما لا يطلع فيها القرآن، لكن لو قال بأن مثلا مسألة اللي هي تكون خفية، أن الأخت للأم لها السدس وجحد ذلك لا يكفر. لما قالوا طبعا جحد هو متواتر لا يكفر، ليش؟ لأنه خفي، لابد يقال له هذا قرآن وهذا متواتر حتى بعد ذلك يحكم عليه. مفهوم؟